بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نتابع بحثنا، نبارك مولد الإمام حسن العسكري عليه السلام في هذا الشهر المبارك، إما يوم الثامن وإما يوم العاشر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتمين إليه والسالكين نهجه، ومن جنود ابنه الإمام الحجة عليه السلام. وأذكر حديثا من الإمام عليه السلام تبركا أن الإمام العسكري عليه السلام قال: اعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه، فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك. كثير مما نحن نغأ فيه من القلق لأننا نرى الوضع الذي موجود غير مناسب، مستعجل لرفع بعض مشاكلنا، لرفع أمراض الذي في جسمنا أو وضع مادي، أو نشتري بيت أو ما شابه ذلك. في هذا الكلام الحكيم الذي بيّن الإمام عليه السلام، إذا كان الإنسان عارفا بالله تبارك وتعالى جدا وهو مدبر له، اعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه. هو أولا رحمن ورحيم ويريد بنا الخير، فهو عارف بأن أي شيء مصلحتنا فيه وبأي وقت يناسب أن إصلاح أمورنا. فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح لك. الله يراك فأراد أن تكون هكذا، فعند ذلك الإنسان يرتاح مطمئن بأنه مطلوبه الشيء الذي هو يعني خير له الوضع الذي فيه. طبعا ليس معناه أن لا نسعى في إصلاح أمورنا، ولكن كذلك قد يكون مصلحتنا في ضعفنا لأن نصلح ويعني نعمل في إصلاح الأمور نفسه. يعني مراحل كمال الإنسان أن يكون الإنسان في هذا الدنيا له مشاكل، وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أن يعيش في الكادح حتى يصل إلى مدارج عالية فملاقيه، لا يمكن الوصول إلى مراق العالية إلا بالكادح. وأولياء الله تبارك وتعالى أشد الناس بلاء، رسول الله وأمير المؤمنين وسائر أئمة الهدى عليهم السلام. كما أن نحن في هذا اليوم أو يوم الثالث عشر من شهر آبان، و الآن يسمى في إيران يوم الطالب، والسر في ذلك وقع هناك ثلاث وقائع. أولا تمعيد الإمام رضوان الله عليه، نفي الإمام من إيران إلى تركيا، ومن تركيا بعد ذلك جاء إلى النجف، من تركيا يعني إلى تركيا، كان في مثل هذا اليوم. مضافا إلى ذلك في زمن الشاه، كان في السنة التي صارت هناك يعني حركة الشعبية خمسة أشهر قبل انتصار الثورة الإسلامية، أن مثل هذا اليوم أن طلاب المدارس جاءوا إلى في طهران، جاءوا إلى مركز الجامع، جامع طهران، اجتمعوا، وجمع كذلك من طلاب الجامع كانوا موجودين، وجمع من الناس التحقوا بهم وهم جلسوا على مرجة الميدان يعني الجامعة، فجلاوزة الشاه دخلوا وفي بعض الأمر أطلقوا القنبلة المسيلة للدموع، ثم بعد ذلك رشوا عليهم بالبندقيات وقتلوا جمع من هؤلاء. فأصبح هذا اليوم يوم يعني يوم الطالب. كما أنه بعد سنة في نفس بعد انتصار الثورة الإسلامية كذلك هناك حركة شعبية، أو بعبارة أخرى أن الطلاب في الجامعة هجموا على السفارة الأمريكية أو وكروا التجسس الأمريكي وأخذوا هذا الوكر، وكان الإمام رضوان الله عليه قال هذا انتصار بعد انتصار. الانتصار الأول كان ضد الاستبداد، استبداد الشاهي شاهنشاهي، والحركة الأخرى التي هجموا على هذا الوكر التجسس كان انتصار على الاستكبار العالمي، يعني بعبارة أخرى إخراج المستكبر العالمي من إيران، لأن هذا الوكر كان مكانا لجميع المؤامرات على الجمهورية الإسلامية. فهذا عمل جميل الله تبارك وتعالى أجرى على أيدي الشباب جامعيين، والإمام رضوان الله عليه أكد على ذلك وشرع هذا أمر للناس، وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي حصلت في دفع هؤلاء الأمارك من داخل إيران، فذهبوا وبحمد الله إلى الآن ما استطاعوا يعودوا. كما أن للإمام الخامنئي حفظ الله كلمات جميلة كما ذكرت الذنوب الأربعة، وينبغي استماع هذا الكلام، كلام فيها مسائل كثيرة مما بشر به، هو أنه نحن على أعتاب تغيير السياسي العالمي، يعني خريطة العالم السياسية هي في طور التغيير، وقال هناك أمور مختلفة لا يمكن أن نتكلم، أشار إلى ثلاث نقاط طبعا ببيان جميل أنا مختصرا أشير إليه. أولا قال هناك أول خط نظم العالم الجديد يجعل أمريكا في الانزواء، وأن غريب أمريكا تنزوي وانزواؤها سبب لخروجها عن المنطقة إن شاء الله، وترك هذه المناطق ما عنده بعد مجال لتصدي لظلم كثير من الناس. المسألة الثانية عبارة عن أن مسألة الثورة أو الفكر المقاومة تنتشر في العالم، يصير فكرا سائدا في العالم. والأمر الثالث ينتقل مكان القوة والقدرة من الغرب إلى الشرق، من أوروبا إلى آسيا، فيكون إن شاء الله يصبح آسيا مكان القوة العالمية، كما الآن كل الناس متوجهون إلى الغرب يعني أمريكا وأوروبا، ثم يأتي إن شاء الله إلى هذه المنطقة. هذا التنبؤ الذي بشر به إن شاء الله، ونرجو القريب يتحقق، وقد تحقق بعض الآثاره، منها الآن بالنسبة إلى أمريكا رؤية الدول الغربية اختلفت عن السابق، وإذا قارنا بين أمريكا اليوم وأمريكا قبل 10 سنوات نرى أن وزنها أخف بكثير مما كان سابقا، يتعيش مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية، ودول الغربية كذلك هم في قلق من ضغوط أمريكا، يعني لا يطيئونه ميلا ورغبة بل يطيئونه خوفا ورهبة. وإن شاء الله بعد هذا السنم الكبير إذا انكسر في خارج إيران كذلك في العالم يصير سببا لارتياح الناس في التوجه إلى الإسلام والدين. كان بحثنا في مسألة أن هل يجوز لمن لا يرى نفسه أو يعرف من نفسه أنه غير عادل أن يتصدى للإمامة أو لا. هناك أدلة استدلوا بها للجواز، من يعرف نفسه يجوز أن يفعل، عفوا ذكرنا في اليوم الماضي أدلة التي تدل على عدم الجواز، منها رواية سياري الذي ذكرنا هذه الرواية، وكان الجملة التي مكان الكلام إن كان الذي يأم بهم ليس بينه وبين الله طالبة فليفعل. مفهوم هذه القضية الشرطية إذا كان يرى بينه وبين الله طالبة فلا يفعل، فاستدلوا على ذلك أنه لا يجوز التصدي. ولكن المشكلة في هذه الرواية أولا ضعف السند، وثانيا أن هذا الجملة من إن كان الذي يأم بهم ليس بينه وبين الله طالبة فليفعل، الطالبة بمعنى مطلق المعصية مطلق الإثم، ويشمل المعاصي الصغيرة، ومن ليس عنده معاصي صغيرة إما لا يوجد إما قليل جدا، فعلى ذلك أمر صلاة الجماعة التي أكد الإسلام على إقامتها يعني لا يتحقق. ولا يمكن أخذ بمفهوم هذه الرواية ولو كانت صحيحة، ولكن ليس لها سند، لأن إبليس يدي أمن كان يعاصر الإمام الهادي عليه السلام، ولذلك لا يمكن، يعني السند ضعيف جدا. ويساني كذلك لم يرده توثيق. الأمر الثاني الذي أشار إليه أو استدل به أن من كان لا يرى في نفسه غير لائق للإمامة، فأما الناس هو سبب لصدور بعض ما يحرم على المأمومين إتيانه ولو أنهم لا يعرفون لا يأتون، ولا تسبيب إلى الحرام، والتسبيب إلى الحرام لا يجوز، لأنه سبب لأن المأموم إذا شك بين يوم مثلا ركعة الأولى والثانية يبني على ما عليه الإمام، والمفروض أن الإمام ليس صلاته صحيحة للإئتمام، فعلى ذلك هو يفعل ما لا ينبغي. أو إذا تابع الإمام في ركوع زائد يركع ركوعا زائدا، وهذا عمل خلاف، وهذا الخلاف سببه هذا الذي وقف أمامه وادعى الإمامة وأرضى نفسه للإمامة، فهذا تسبيب. ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه رد هذا التسبيب، قال هذا ليس تسبيبا، بل هذا يكون كمن عرض الطعام للبيع، عرض العنب للبيع، ويحتمل أن يشتري بعض الزبائن ويعمله خمرا، هذا من هذا القبيل. الداعي إلى يعني خمر ليس فعل هذا البائع، ودافع نفسي عنده يفعل ذلك. فبالنسبة إلى ما نحن فيه، قال أن الذي هو يركع ركوعا زائدا أو يقتدي بالإمام في أنه يبني على ما بنى عليه الإمام الذي إمامته إمامة باطلة، هو بدافع النفسي يفعل ذلك وليس هو سببا لذلك. ونحن ما اقتنعنا بهذا الكلام، قلنا هذا القياس قياس مع الفارق، بل إذا قلنا أن مأموم الذي يأتم به صلاته جماعته باطلة وينشأ منه بعض الأفعال الذي لا ينبغي أن يفعل، أن السبب هو الإمام، هذا النذير من يجعل طعاما نجسا في داخل صفرة زيفه ولو كان عدد الأطعمة كثير، ولكن يعرض عليه، فإذا أكله هو مسبب لهذا الأمر، تسبيب إلى أكل النجس، وهذا عمل الحرام. ولذلك هذا التشبيه إذا أردنا أن نشبه بأكل أكل الحرام، لابد أن نشبه بأن يعرض الطعام على الضيف، ولو لا يقول تفضل كل هذا الشيء، ولكن عندما جعل في سفرة أو في طاولة أمام ضيفه عرضه للطعام فهو يأكله، والسبب أكله أرض المضيف وهذا صاحب البيت، هذا الطعام عليه، وهذا تسبيب محرم. ولذلك نعم، إذا قلنا أن يعني العدالة شرط علمي وليس شرط حقيقي لا إشكال من هذه الناحية، لا يأتي إشكال. مما استدلوا به إشارة إلى روايات مختلفة، وهي روايات كثيرة اخترنا بعضها، منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن الحلبي، سنده إلى الحلبي سند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك. قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان، وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنهم موضوع. وجه الاستدلال أن هذا الأمر هو صلى جنبا أو على غير الوضوء، والإمام عليه السلام يقول ليس عليهم إعادة، إعادة الصلاة ليس على المأمومين، وليس عليه كذلك أن يعلمهم، أن يخبرهم أنا كنت جنبا أو على غير وضوء. فهذا الذي لم يكن مصلي صلاته صلاة باطل، إذا قلنا أنه لا يضر بصلاة المأمومين فمن كان صلاته صحيحة أن الفاسق صلاته صلاة صحيحة فكيف يضره وهو بالأولى لا إشكال فيه. من الرواية هذه الرواية المباركة ومنها رواية محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه أن علي بن إبراهيم أن أبيه أن محمد بن إسماعيل أن الفضل بن شاذان جميعا أن حماد بن عيسى أن حريد أن محمد بن مسلم عفوا محمد بن يعقوب أن علي بن إبراهيم أن أبيه وأن محمد بن إسماعيل أن فضل بن شاذان جميعا. يعني هناك سندين، سند من علي بن إبراهيم أن أبيه أن محمد بن إسماعيل وسند نعم وسند هو روى عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله على كل وكلاهما ينتهي إلى الحريز وإلى محمد بن مسلم، الراوي هو محمد بن مسلم، السند سند أعلائي لا إشكال أبدا فيه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل أما قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون حتى إذا عرفوا ليس عليهم إعادة الصلاة، وهو لم يكن على طهر ولم يكن على الصلاة لأن لا صلاة إلا بالطهور. كما صحيحة أخرى صحيح محمد بن مسلم أن الشيخ رضوان الله يروي بإسناده أنه سيد بن سعيد أن صفوان بن يحيى لفضال بن أيوب أن على ابن رزين أن محمد بن مسلم، هذا كذلك سنة صحيح لا شك فيه. أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم قال يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر. أولا ظاهر أنه لا يجب إعلامهم ولو أعلمهم كذلك ليس عليهم شيء. وكذلك حديث آخر عن حريز بن عبد الله هو رواه الشيخ رضوان الله عليه كذلك عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع يعني ليس واجبا عليه أن يعلمهم فعلى صلاتهم صلاة صحيحة ولكن مع ذلك الإمام عليه السلام قال هكذا وهم لم يكونوا على وضوء والفاسق هو على وضوء وصلاته صلاة جامعة لشروط الصحة المفروض أنه لباس طاهر وجسم طاهر إنما هو فاسق ليس عادلا. كذلك رواية وردت في مثل هذا من عبد الله بن يعفور هذا كان سعية نزير هذا المعنى لا نذكره حتى لا نأخذ وقتا في هذا الأمر. ومن الروايات التي ذكر في هذا الأمر أن قوم أن نعم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم أن أبيه أن ابن أبي عمير أن بعض أصحابه أن أبي عبد الله، طبعا هذا السند مرسل ولكن مرسلاته ابن أبي عمير كثير من الفقهاء يقول لك مسنداته يعني بما أن ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير كان من الفضلاء والعلماء ومن خسيس الإمام الباقر والصادق ولذلك إذا لم يذكر هذا الشخص نعرف أنه لا يذكر إلا من كان معتمدا عنده يعني في الحقيقة تعديل له ولو تعديل لشخص لا نعرفه. أنا أبي أنا كله أنا حسب رأيي في مقام علم الرجال أنا أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يأمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون صلوا خلف يهوديا مدة لعل الشهور لأن هذا الطرق في القديم كان طرق بعيدة صلوا وراءه قل لا يعيدون. فإذا كان هذا الرجل يهودي صلاته باطلة غير وضوء غير غسل لا أو غسل وضوءهم على حسب ما عندهم لا ما عندنا. مع ذلك الإمام يقول لا يؤيدون، فكيف بإمام إنما نقصه عدم العدالة، كان مسلما وشيعيا ومتطهرا وثيابه طاهر باتجاه القبلة ونوى الصلاة، إنما لم يكن عادل. فعلى ذلك هذا كذلك مما استندوا عليه. كما هناك روايات أخرى سيئة زرارة يعني صدوق رضوان الله عليه يروي بإسناده أن زرارة وسنده إلى زرارة كذلك سند صحيح. نعم أن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأخذت إمامهم، يعني هكذا هو دخل معهم صلاة الجماعة وهو لم ينوي الصلاة إنما تابعهم ظاهرا، فالإمام حصل له مشكل أخذ بيده وقدمه وهو لم يكن على نية الصلاة وصلى هكذا ظاهر الصلاة صلى معهم، كيف صلاتهم؟ قلت لأبي جعفر اسم رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أن يجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة، إمام ليس نيته صلاة هل يجوز يجزيهم؟ فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، يعني هذا العمل منه غلط قبل أن يتقدم ويصلي بهم، بل ينبغي له أن ينويها، لا ينبغي هو يدخل إلى صلاة الجماعة ويقلدهم يتحرك معهم من دون نية الصلاة، بل ينوي الصلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم وقد تجزى عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها، ولكن من ناحية الصلاة عمله عمل الخلاف، ولكن صلاة القوم لا إشكال فيه فيجوز هذا. هذا كذلك سنده سند صحيح مضافا على ما رواه صدوق رضوان الله عليه، رواه محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن علي بن إبراهيم وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن إيسى عن حديث عن زرارة، وكذلك رواه الشيخ رضوان الله هذا بإسناده عن محمد بن يعقوب عن كليني، فاجتمع على هذه الرواية محمدون الثلاث. وموضوع الرواية كما ترون أنه ذكرت هذا لأن كان هذا في الحقيقة في سند الصدوق رضوان الله عليه كان سنده مقطوع، ولكن في هذه الأسناد سند صحيح على كل حال. فهذا استدل به على أنه يجوز، يعني لا إشكال في صلاة من يصلي خلف هذا الإمام، فالإمام استند بذلك أنه يجوز له أن يفعل ذلك، إذا فعل ليس عليه إثم، لأن مما استدلوا على حرمة هذا العمل قالوا أن الإمام إذا فعل ذلك جعلهم تسبيبا لبطلان صلاتهم تخريب صلاتهم، وبما أنه كان هذا العمل تسبيب الحرام حرام فهو صلاة باطلة، الإمام كذلك صلاة باطلة، لأن الفاسق عندما يعرض نفسه لإمامة المأمومين ويقع المأمومين في غير الأمر الجائز تسبب الباطل فهو عمله عمل حرام ولا يمكن أن يتقرب بالحرام إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يجعله صلاة لله تبارك وتعالى، يعني الإمام والمأموم المأموم معذورون ولكن عملوا ما لا ينبغي أن يعملوا، ولكن الإمام صلاته باطلة على ما قالوا. وطبعا لهذا الكلام تتمة أن إجمالها أن هذه الروايات التي رويناها إنما تدل على صحة صلاة المأمومين، ولكن هل عمل الإمام كان جائزا أو لا هذه الرواية لم يتعرض، تعرض بالنسبة لصحة صلاة المأمومين، وصلاة المأمومين هل جماعتهم كانت باطلة وصلاتهم صحيحة أو جماعتهم كذلك كانت باطلة لم يذكر ذلك، إنما ليس عليهم إعادة مجرد صحة صلاتهم يكفي، وصحة صلاتهم منوط على أن لا يخلوا بالخمسة التي في حديث لا تعاد. وعادة لا يحصل هذا الأمر، لأن أن القراءة لا يقرأ، ولكن القراءة ليس من الخمسة، والأشياء الأخرى كذلك لعله قل ما يتحقق. ولذلك استناد إلى هذه الروايات لإثبات جواز تصدي الإمامة لمن يعرف أنه فاسق هذا لا يمكن أن نعمل. ونتابع البحث في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.